عند ميل قليل، لأن الله قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، خفف عن إيش؟ خفف عنكم، أباح لكم الزواج وأباح لكم الرقيب وأباح لكم وأباح لكم وجعل المحرم معدود وفتح لكم هذه الأبواب. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، قيل في تفسيرها كمعنى عام قيل أنه خلق ضعيف أمام الشهوة، يعني يضعف أمام الشهوة، الشهوة تجمع. ولذلك قال في الشهوات الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، وحتى في الاعتكاف ولا تقربوهن وأنتم، لأن القرب من الشهوة تجذبك. إذن قال الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن التخفيف هنا لأن الإنسان ضعيف أمام الشهوة، هذا المعنى العام. وقيل أنه ضعيف أمام النساء، وهذه حقيقة، الرجل ضعيف أمام النساء، والنبي قال ما تركت على الرجال في التناظر من النساء. ابن يعني سيد زهاد التابعين من هو؟ سعيد المسيب، ليس كذلك؟ يقول إن الشيطان ما عيس من ابن آدم إلا جاءه من قبل النساء. يقول حتى أني قد بلغت 80، وقد عمشت عيناي ولا أكاد أرى بعين ولا أأمن نفسي في جانب النساء. إياك أن تقول، وإيا المرأة أيضا أن تثق بالرجل، إن خلق ضعيفا يضعف أمام المرأة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يأخذ نفسه بالحزم في هذا الباب. وخلق الإنسان ضعيفا. نعم تفضل
اقرأ. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تقدم تفسيره في سورة البقرة، إلا أن تكون تجارة، التجارة التكسب بالبيع والشراء. نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها. دون غش ولا تدليس ولا كتمان لعيب، ثم يفترقان بعد التبايع راضيين. وقيل إذا تعاقدا راضيين حل ولو لم يفترقا. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع. ولا يقتل الإنسان نفسه حقيقة. وفي الحديث من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن يفعل ذلك أكل أموال الناس بالباطل أو القتل عدوانا وظلما، أي متعمدا اعتداء بغير حق كأخذ المال نهبا أو غصبا وقتل النفس في غير قصاص ولا حد ولا ردة، فسوف نصليه أي ندخله نارا عظيمة. وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا، لأنه لا يعجزه شيء إن تجتنبوا كبائر ما.
إذن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، البيوعات المحرمة وما كان من غش وكذب وغير ذلك من أنواع أكل الباطل. لكن هنا في الإشكال إلا أن تكون تجارة، عادة المستثنى له صلة بالمستثنى منه. فهل هناك سلة أو وجه شبه؟ حل الله البيع وحرم الربا. طيب هنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هل التجارة من الباطل حتى تستثنى؟ قال أهل العلم لأنها قد تشبه الباطل، يعني الناس بعض الأحيان فعلا يتجاوزون فيها، وقد يشبه، يعني يتصور الإنسان أن بعض التجارات كأنها أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، لأن التاجر يأخذ الفرق بين قيمة المنتج، يعني يشتريه بقيمة ثم يبيعه بقيمة، فيتصور بعض الناس أن الفرق بين القيمتين باطل، فقال الله عز وجل لا تأكلوا. ولذلك بعض الفقهاء قالوا هذا يدل على جواز الغبن في التجارة المقبول، يعني كأن يزيد الثلث. بل بعضهم قال يجوز أن يغبن في الأشياء الكبيرة، يعني لو كما قال بعضهم، قال ابن عطية قال لو اشترى مثلا ياقوتة بدرهم وباعها بمئة ياقوتة، يعني مثل ما يبيعون الآن بعض الأحيان بعض الشعب المرجانية أو أشياء تافهة التي أو بعض الأشياء الكمالية. فما يقول الإنسان، ولذلك لا يعلم أنه إذا وجد، يعني مثلا وجدت هذه البضاعة في مكان بريال أو بنصف ريال، ووجدتها في مكان آخر بريالين لكن مكان مختلف، الإيجار مختلف أو النوعية مختلفة أو الظروف مختلفة في النقل، فينبغي الإنسان أن لا يتسرع في التحريم والتحليل. ولو تأملنا في بعض التجارات، بعض الناس قد يشتري القطعة مثلا لنفرض أنها قلم، قد يشتريها هي كلفتها على المصنع بربع ريال ويشتريها بريال ويبيعها بعشرة، فأنت تتصور أنه ربحان. وإذا جئت تجمع أرباح في السنة كلها جميع البضاعات وجدت أن ربح معقول، فأنت تجي مباشرة تقول ما يجوز، مع أنك تنسى أن هذه التجارة فيها حمل وفيها موظفين وفيها تالف وفيها ديون وغير ذلك. فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقد يتوهمون أن هذه التجارة، والتجارة هذه مربوطة بالتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني هذا الشيء معروف أنه الآن جئت هذا الشيء بنصف ريال وجدت في الفندق مثلا بثلاثة ريال، نقول أنا أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، أنت تعرف أنه بربط نص إذا بشتريه، ما تقول هذا من أكل أموال الناس بالباطل، معروف أنت هنا تأخذ بقيمة وهناك تأخذ بقيمة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون حذر في إطلاق الألفاظ ويكون دقيق. إذن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا أنت راضي ها، وطبعا التراضي في الحلال، لو في ربا ولا في ما يجوز، لكن الأشياء في البيع والشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض. هل هذا التراضي بعض الفقهاء يضبطون في التفرق بالأبدان، وبعضهم يقولون يكفي الانعقاد بالألسنة، كما أن عند الجمهور يكفي الانعقاد بعتك اشتريت ها، وأخذوا منها أيضا إلا أن تكون تجارة عن تراض، مسألة الرضا أيضا الإنسان الشيء الذي يؤخذ بسيف الحياة لا يجوز، لأن ما في رضا. ينبغي الإنسان ينتبه عندما قد يباع أو يشترى يبيعك بسيف الحياة، فأيضا سيف الحياة لا يجوز لأنه حتى غير راضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. طيب بدأ بالمال قبل النفس، يعني حذر من أكل الباطل قبل المال، لماذا؟ قالوا لأن أكثر أسباب قتال المال، وإن كان بعضهم قال لأن القرآن أيضا سبحان الله ذكر أن قدم المال في كثير من المواقع، في الكثير يعني حتى في الجهاد، كل آيات الجهاد تقدم فيها الجهاد بالنفس بالمال قبل النفس إلا آية واحدة، إن الله اشترى، الله عنده إلغاء، الله عنده النفس أغلب المال، بس إحنا جاهدوا فعد الجهاد، لأن وذاك يقولون المال قليل الروح، فقد يحدث لأن المال جزء من روحك أنه وذاك قدمه. وأيضا كانوا في الجاهلية يتساهلون في أكل المال ولا يتساهلون في القتل، ليش؟ إن كان عندهم ثارات قبائل يحسبون حساب ممكن تبات قبيلة عند قبيلة بسبب، وذاك حذرين في قتل لكن ليسوا حذرين في أكل الأموال. إذن قدم لهذا السبب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. طيب أحد يأكل ماله؟ يعني جعل ما يعني مال هذا المسكين كأنه مالك، فسلموا على أنفسكم. هل أحد يسلم على نفسه؟ إذن قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن، ولا تقتلوا حتى قتلوا لا تقتلوا أنفسكم، يعني ما حد يقتل نفسه، ولكن أقام أقام الآخر أو أقام الأخ مقام النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما أجمل هذه الآية حيث جمعت يعني أن الإنسان كما يقول الشيخ سعدي لا يقتل نفسه ولا يقتل غيره ولا يأكل مال غير نفسه ولا يأكل يعني لا يأكل أيضا يعبث بالباطل في مال غيره وفي ماله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. عدوانا هنا يعني قاصد، ومع قصد في هذا العدوان أيضا ظلم، لأن الإنسان قد يعتدي بدون ظلم فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني قد تعتدي أنت بحق لكن يوم اعتديت بالغت في الظلم. ولذلك قال الله عز وجل بالنسبة للمقتول يعني إذا استطعنا هذا يعني واحد قتل واحد وقلنا لوليه وقلنا خذ هذا الذي المقتول، فقال الله عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل زيادة، لا ها إنه كان منصورا معناته إذا بالغت أنت غير منصور، ترعى عنك نصر الله عز وجل. إذن ومن يفعل ذلك عدوانا وقصدا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي قراءة نصليه نار وكان ذلك على الله يسيرا. نعم فضل.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم التي هي الصغائر. قال ابن عباس الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته كبيرة القتل والزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وندخلكم مدخلا هو الجنة كريما أي حسنا مرضيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ويجوز أن يتمنى أن يكون له حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه. للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من الأجر بالأعمال التي هيأهم الله تعالى لها، فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلال، وللنساء الحمل والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوت. فالله قد جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته. واسألوا الله من فضله، أي بدل أن تشتغلوا بالتمني اكتسبوا واسألوا الله الخير. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا لكل إنسان ورثة موالي من أقاربه يلون ميراثه. والذين عقدت أيمانكم، المراد بهم موالي الموالاة، ومولى الموالاة هو الحليف. كان الرجل يعاقد الرجل فيقول له ترثني وأرثك، وكان هذا في الجاهلية كذلك وفي أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فقد بقي للحليف الوصية والمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام.
طيب إذن يقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. انتبهوا الآية، الآية مهمة. إن تجتنبوا كبائر نكفر. أولا الكبائر ما هي؟ الكبائر حدوها بكل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار، وأيضا ما صرح في الحديث بها عندما قال الكبائر سبع أكبر الكبائر التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ختم بحد أو لعنة أو غضب أو نار. إن تجتنبوا هذه الكبائر، إن تجتنبوا نكفر. هنا نقف عند نكفر، يعني معناته إذا لم تجتنبوا ما نكفر ولا لا؟ ما نكفر السيئات، ظاهر الآية وظاهر الحديث أيضا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إذا اجتنبت الكبائر. إذن كذلك ابن عبد البر نقل الإجماع على أنها لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر. بقي عندنا نصوص عامة في أفعال خاصة، قال بعضهم هذه قد تدخل، قد لمن حج فلم يرفث، ومثل صيام يوم عرفة وصيام عاشوراء، وإلا فإذن الكبيرة مصيبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ولاحظ قال إذا عندنا يا أخوان انتبهوا، عندنا نحن نؤجر بالفعل وبالترك، نحن كثير من الأحيان نتصور أننا مأجورين بالأفعال ولسنا مأجورين بالتروك، لا التروك مأجور بها. أنا والله ما أروح للسوق الفلاني، أترك الذهاب للسوق الفلاني للتبرج اللي فيه، أنا مأجور. أنا لا أذهب للمكان الفلاني ما أعرض نفسي وعائلتي لفتنة، أنت مأجور، أنت في جلستك مأجور، بس صحت النية أروح بلا ما أروح، لا في فتنة ما أروح جد. يعني بعضنا يتصور أنه لا يؤجر بالترك، لا الترك مأجور به. الفعل كلنا نعرف أن الأفعال، إذا قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا إن يعني تركك لهذه، يعني الآن الذين تاركين الكبائر هم في أجر، ولذلك إكرام الله ولو وقعوا في صغائر، الصغائر تكفر بالصلوات بالصيام ها بالمصائب بالخطى للمسجد بكذا أشياء كثيرة ها. فإذا الآن الذي يجول بخاطره والحمد لله أن ما ارتكب كبائر، ولو حتى لو ارتكب كبائر وتاب منها الآن تائب من كل الكبائر نظيف ما عندك كبائر، يكرم بتكفير السيئات بهذا الترك، ويكرمه بالمدخل الكريم لما أكرم نفسه عن هذه الكبائر، أكرمه الله بأن أدخله هذا المدخل أو المدخل الكريم، فأكرمت نفسك فأكرمك الله عز وجل. إذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وانتبهوا حتى الاجتناب، يقول ابن القيم عند هذه الآية يقول والأفعال ثلاث درجات في قوتها في التكفير، في التكفير في الستر ها. يقول بعض الصغائر بعض الأعمال من ضعفها وضعف الإخلاص فيها قد لا ترقى على تكفير الصغائر، من ضعف اليقين وضعف العمل وضعف ما حتى ما تكفر الصغائر. وبعض الأعمال يقوم في مقام القلب شيء من الخضوع والخشوع فتكفر الصغائر، وبعضها ها قد يقوم في القلب من خشية الله ها وتعظيم الله ما يكون سبب لتكفير حتى الكبائر، مثل الرجل الذي قال إذا أنا مت سووا أحرقوني، هذا كبيرة لأن يقول لئن قدر الله علي، لكن هذه خشية من الله عز وجل، خوف يعني أصابه الوجل والخوف إن شلون بيبعث كفاء، وبالمقابل دخلت امرأة من النار في هرة. إذن هناك الأفعال تختلف، يعني ولذلك يقول ابن القيم بعد ما ذكر هذه الدرجات قال وهذا يحل لك أشكال كثير. ولذلك ترى الميزان القلب، يعني تخيلوا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مع إمام عادل، لأن قام بقلبه فعظم هذا أفعال القلوب مهمة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ثم قال بعد أن أكرم بعد أن أكرم الله عز وجل وأخبر أن عدم ارتكاب من الكبائر هذا الترك سبب للتكفير، قال بعد ذلك ولا تتمنوا لا تتمنوا ما فضل الله. هنا أيضا نقف وقفة، طبعا هي نزلت في قيل في نزلت كما في قصة مسلمة عندما قاتل الرجال يغزون ولا نغزو ويذون كذا ونحن لا نلت، فنزلت قوله ولا تتمنوا ما فضل الله، فقالوا العلماء هذه آية في سبب نزولها وعامة، لا تتمنى شيء مستحيل، أولا لا تتمنى المستحيل، ولا تتمنى ما عند الغير من خير لا تتمناه، ولا تتمنى المرأة أن تكون مثل الرجل والرجل أن يكون مثل المرأة. يعني بعض الناس إذا شاف المرأة جالسة في البيت ومرتاحة والله يتني حرمة ولدها، والمرأة إذا شافت الرجل يطلع ويروح كذا ويفعل والله ليتني رجال. الله عز وجل نهى نهى. طيب ما فضل الله به بعضكم على بعض، هو ما قالت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به الرجال على النساء؟ ما هو ما لسنا رجال مفضلين، احنا فضلنا في أشياء وفضلتهن وفضل، لأن قال الآية قال بعضكم، إذا بعضكم فضل بشيء والآخر مفضل بشيء آخر عشان تتكامل. ما أنت ما عندك حنان المرأة، ما عندك عاطفة المرأة، ما تقوى. ولذلك أكثر الرجال الآن إذا وقع إشكالات بينه وبين زوجته خوفه من الطلاق من الأولاد، لأنه يقول ما تعطيني أربع دوامات ولا تعطيني ساعتين دوام مع الأطفال، ما أتحمل، ما عندها عاطفة. لكن المرأة ناجحة باهرة في هذا الباب، باهرة في العاطفة، باهرة في أشياء تنقص الرجل، ففضلها الله عز وجل بهذه العاطفة. أنت فضلك بالعقل ويفضلها بالعاطفة، هي عندها عقل لكن العاطفة أشد، ولذلك تقوم على مثل هذه الرعاية ترعى. أصلا أنت الآن لما تتزوج يرزقك الله ذرية، ما هو أنت تكدح لماذا؟ لأجل نفسك؟ لا، يكفيك أقل شيء، تكدح لأجل هذه الثروة الحقيقية التي بين يديك وهم أولادك، وهذه الثروة الحقيقية القائم عليها هذه المرأة. لو أردت أن تستبدل بها امرأة أخرى لو تعطيها أضعاف مضاعفة ما تستطيع تأتي ولا نصها ولا ربعها. إذا فضل الله عز وجل بما فضل الله بعضكم، لا تتمنى، ما يجوز حالة التمني، ما له قيمة. ثم التمني حتى ما عند الغير من الخير، التمني هذا يجعل الإنسان يعني يعترض على قدر الله عز وجل. واحد ولا هو بعض حين مستحيل يمر واحد وهو فقير أشد الفقر ويتمنى أن يكون أعلى الناس، وإن كان الشرع أباح التمني في لا حسد إلا في اثنتين. يعني لو واحد يقول أنا ليت عندي مال فلان كان أصنع به، يعني ليتي مثل الراجحي، والله لسوي مثل الراجحي، مع أنه فتنة ما في إلا مثل الراجحي ما شاء الله اللي صانع هذا، تقول ليت عندي أفعل كذا وكذا وكذا، هذه يجوز لكن تكون صادق. أما ما تتمنى التمني الذي فيه اعتراض على قدر الله عز وجل. طيب أنا لازم أتمنى، لأن التمني ما يتعلق بالمستقبل والتلهف على الماضي. طيب شو سوي؟ اسأل الله من فضله يا أخي، اسأل الله عز وجل من فضله، يعني اشتغل صح. هذا التمني رأس مال المفاليس، أكثر ما يكد بعض الأحيان أذهاننا، ها ما يكد أذهاننا ويتعب أذهاننا كثرة التفكير في المستقبل والأماني الفارغة التي لا قيمة لها، وتعطلك وتعطل إنتاجيتك وتفكر في أشياء ما لن تقع. إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب وللنساء نصيب. إذا الحل بدأ التمني، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هنا ولكل جعلنا موالي، المؤلف كأنه عندكم يعني ذهب بها مذهب. الصحيح أنه ولكل جعلنا موالي، الموالي هذه تطلق من الأضداد، تطلق على المعتق وعلى السيد، الموالي هذه من البيع والشراء تطلق على هذا وهذا. ولكل جعلنا موالي مما ترك، موالي مما ترك الوالدان، يعني إذن هو مشترك، والمراد به وليه، وهذا قبل ما تأتي آيات الفرائض. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان، يعني ها يرثون لكنها نسخت. طيب عندنا ولكل جعلنا موالي، الثانية انتبهوا لأن الآية فيها إشكال تمر علينا، ما نفهم. ولكل جعلنا موالي، المراد بالموالي هنا تطلق اثنين، لكن هنا مراد بها الورثة، سواء الوارث من الموالي أو من السادة. والذين عقدت أيمانكم، يعني كانوا يتآخون قديم الدمي دمك وتطلب بي وأطلب بك، ها، وتعقل عني هذا مش حكمهم يوم جاء الإسلام. وكان عندهم شرع فيما بينهم، عرف إن هذا يأخذ السدس إذا حصل هذه المعاقدة من المؤاخاة، فما حكمها؟ طبعا الشرع منع. بعض العلماء قالوا إنها أيضا يمكن أن تكون هذه في الوصية، يعني عندك صاحب وصديق لك عزيز، ها، ممكن تجعلها في وصيتك. لكن أما بالنسبة للإرث فخلاص وقزل. وقال بعضهم لا، هذه محببة في مسألة النصرة والإعانة، ها، والطلب والفزعة مثل ما نقول، ها، هذه ممكن تبقى فيها. والذين عقدت أيمانكم، إذن قال الله سبحانه وتعالى فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، من هذه المعاقدات وهذه المعاهدات. نعم.
الرجال قوامون على النساء، أي الرجال مشرفون على زوجاتهم وعليهن إطاعتهم فيما يأمرونهن من المعروف بما فضل الله بعضهم على بعض، أي إنما استحقوا هذه الميزة لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام، حتى كان فيهم الخلفاء والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور، وبما أنفقوا على النساء من أموالهم من المهور والنفقات. فالصالحات من النساء قانتات مطيعات لله ولأزواجهن، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن، حافظات للغيب، أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أولادهم وبيوتهم وحفظ أموالهم بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز العصيان، يقال نشزت المرأة إذا
استأذن. ناقل عند مسألة النشوز، نبدأ في آية الرجال القوامون على النساء. الرجال، قال الله عز وجل الرجال، وهذه لا أفتنكم سرا، قلت لعل كلمة الرجال يعني فيها مدح، فتتبعتها في القرآن لم تسعفني هذه الفائدة من تتبعها في القرآن، لأن أثنى عليهم قال رجال لا تلهيهم تجارة، ها، وإن خفتم فرجالا، يعني ما فيها، وعلى كل ضامر، فالرجل يعني وصف. قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، قوام صيغة مبالغة ليس قائم، ما قال الرجال قائم على النساء، قائم، لكن قال قوام، كثير القيام، كثير الرعاية، كثير العناية، يعني شغله الشاغل هي النساء. بس الزوجات لا، كل النساء من باب أولى الزوجات، لكن يكون عندك أهلية لهذه. طيب، هل أنت قوام لأنك رجل، لأنك ذكر؟ لا، بأمرين، يعني استحقيت هذه القوامة لأمرين، أمر فطري وأمر كسبي. الأمر الفطري ما هو؟ بما فضل الله، يعني الله عز وجل فضلك فقط في القوامة، ترى مو بتفضيع على الإطلاق، أن تصلح للقوامة تستطيع تواجه الرجال وتفعل، ها؟ فالله عز وجل قال إذن بما فضل الله وبكسب المال وبما أنفقوا من أموالهم. إذن عندنا الرجال هذه الصيغة المبالغة، مع الأسف كثير من الرجال هم قوامين نوامين، حتى في الحين حتى النوم ما ينوم، لا قوام ولا نوام، يعني هو ما يستحق القوام، ليس أهل لهذه القوامة، ليس. وبعضهم أيضا هي اللي تصرف عليه بما أنفقوا من أموالهم، ما أنفقت شيء، ويمكن عاد عقليته بعد أضعف من عقليتها، فتصير قوامها. فالله عز وجل قيد القوامة، الآية صريحة في تقييد هذه القوامة. إذن لا يستحق القوامة إلا من قام بشروطها. طيب لو عجز ينفسخ العقد. وإذا كانت إذا أخت أو شيء ودعت عليك هذا الرجل ما هو أهل القوامة، يا أخي يا شيخ أنا أصرف عليها وأنا كذا وأنا كذا، والرجل ما ينجز لي أي عمل ويخليني خاطر رجال، انزع قوامته عني، فهذا لا يستحق هذا القوامة. لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، والآن كثير من الرجال نايمين واللي تصرف عليها نساءهم. ولذلك سبحان الله شئنا ما بينا القوامة تختل إذا صرفت عليك المرأة، حتى قوتك في الأمر والنهي ما تستطيع، تخاف لو قلت لها أخرت المصروف عليك، مشكلة، ما تصبح قوام ولا قائم حتى قوي، ها يعني تصير أقل درجات، هذا إن قدرت بعد. إذن قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ليس اعتباطا بل بالأمرين، لابد من حسن تدبير. وقال بما فضل الله بعضهم، إذن هنا مفضل لكن في الأشياء التي تخص القوامة، وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك يقول العلماء إذا ما استطاع ينفق عليه ينفسخ عقد النكاح، إذا أثبتت قالت أنا أثبت أن الرجل عاطل وأنا اللي أصرف، ها؟ وبما أنفقوا من أموال. ثم قال سبحانه وتعالى هذه مقدمة ليش؟ للنشوز، تجي آية النشوز، لأن النشوز المرأة قد ترتفع ما تبغى القوامة. فقبل أن يأتي الحكم على النشوز والشقاق قدم بمقدمة إيش؟ أن ترى الرجل قوام، الرجال قوامون على النساء بما فضل وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات هنا قال الله عز وجل قبل أن يأتي الكلام عن الناشزات قال ترى فيه نساء صالحات مدحهم، فالصالحات قانتات، بعضهم يقول المفسرين قانتات يعني عابدات، لا هنا قانتات مطيعات، يعني مطيعات للأزواج، الكلام عن الزواج هو مطيعات لمن ولي أمرهن. فالصالحات، إذا الصالحات إيش؟ مطيعات. إذا صالحة ما تطيع مين صالحة؟ فالصالحات قانتات حافظات، حافظات للغيب، الغيبة عندهم رقابة، ولا حافظات للحضور ما لها فضل، هي تحفظك في غيبتك، تحفظك إلى غاب الرقيب، هذا هو الميزة. فقال الله عز وجل ثناء عليهم صالحات خانتات مطيعات حافظات للغيب، ها، وليست للعادات والتقاليد، إنما حافظات للغيب بما حفظ الله، بحفظ الله تشعر برقابة الله، تبحث عن الأفضل في مراد الله والأفضل مما يريد زوجها، ما تقول هذا فيها خلاف على المسألة، لا، إذن حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم بعد أن قال بدأت آية النشوز، نعم نسمع.
واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز العصيان، يقال نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها، لأن تعصيه فلا تطيع أمره أو تمنعه نفسها بلا عذر أو تخرج من بيتها بغير إذنه ونحو ذلك، فعظوهن أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن، واهجروهن في المضاجع أي تباعدوا عن مضاجعتهن، وقيل هو أن يوليها ظهره في الفراش عند الاضطجاع ولا يفارق الفراش، واضربوهن ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف، فإن أطعنكم كما يجب وتركنا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا بشيء مما يكرهن، لا بقول ولا بفعل، ولا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن، إن الله كان عليا كبيرا، فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة، وإن خفتم شقاقا.
نعم. الآن نأتي لآية النشوز. النشوز هنا جاء تفصيل نشوز المرأة، وقد يأتينا نشوز رجل، ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نتحدث عن نشوز المرأة في التفصيل أكثر من نشوز الرجل، لأن الرجل قد ينشز والمرأة قد تنشز. وإذا قال الله عز وجل في نشوز المرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. هنا عندنا علاج لمسألة نشوز المرأة، يعني ما هي مقتنعة بهذه القوامة. قال الله عز وجل واللاتي تخافون، يعني يغلب على ظنكم، ابدوا العلاج مباشرة مبلين يقع. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو من نشاز الارتفاع، من أرض ناشز يعني مرتفعة، يعني هي بدأت تترفع عليك تتأبى عليك، لا تقوم لأمرك إلا بتكره بتذمم بتذمم، ها ما تطيع أمرك، تخرج بدون إذنك. قال الله واللاتي تخافون نشوزهن، يعني حصل عند هذا النشوز كره لك، ها فعظوهن، بدأ بالوعظ فعظوهن. وهل هذا مرتب؟ كثير من أهل العلم قال مرتب مرتب، إنه لأنه بدأ بالترتيب ومراد، تبدأ بأول شيء بالوعظ فعظوهن، والوعظ أيضا لدرجات، يمكن يكون مكنة ثم صريح، فعظوهن. وتختار أيضا الألفاظ الجميلة لأنها ناشزة، لو تختار ألفاظ ناشزة تزداد نشوز، فلا بد لا تختار الكلام الناشز، إنما اختار في الوعظ ما يرقق قلبها ويذكرها بالله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أكثر عليها وذكرها بالله ولون وشكل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، بعد الوعظ هنا فعظوهن ماذا قال؟ ما نفع الوعظ؟ الهجر. ولكن الهجر ليس بالكلام، لا يجوز الهجر بالكلام، أكثر من 3 أيام لا يجوز. وأيضا لا يكون الهجر خارج المضجع، لأنه ما يؤثر. ترى بعض الرجال ماذا يصنع الآن إذا زعل وغضب؟ أخذ فراشه وراح ينام في الغرفة الثانية، ما يؤثر على المرأة كثيرا. الذي يؤثر على المرأة كثيرا هي أن تكون أنت في الفراش وهاجرها، لأن هي تشعر بعض الأحيان أنها لها قوة تستطيع تغلبك إذا كنتم في الفراش بجوار بعض، تستطيع أنك تستسلم، هي أقدر منك في هذا الباب. فإذا استطعت تغلب نفسك في هذا وحجرتها في الفراش، ولذلك قال واهجروهن في المضاجع، واحسن حتى ما تروح الغرفة بعد جاي الكلام فيها، لا خلك في نفس المضجع، ها وألقها ظهرا. هنا تشعر بغضبك، ربما أنت في غرفة تقول أكيد منزعج مني أكيد وبعدين بعيد عني بكيفه، لكن بجوارك ونمت وهي الآن تنتظر متى يحدث الرضا وأنت تغلي، لكنك صابر تريد تؤدبها، وهذا أفضل أدب لها، لأن الله عز وجل الله خلقه يعرف المؤثر فيها. قال فأجروهن في المضاجع، طيب لا نفع الهجر ولا لا نفع الوعظ ولا الهجر في المضجع. ولذلك حتى الهجر أيضا لما يكون في غاج المضجع، يعني لما تخرج غرفة ثانية أولادك يدرون، وإن كان عندك ساكن عند أهلك يدرون، هذا بالخراقة. الشرع يريد المسألة تكون ستر، لأنك أيضا إذا أزمت كل الناس هي أيضا بدأت تؤزم الآخرين فتأزمت المشكلة. فالهجر في المضجع ما نفع الضرب، والضرب كان في الإسلام ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم منع الضرب في البداية، ثم جاء عمر وقال يا رسول الله يعني ضور النساء، يعني النساء سلطوا علينا أنت لأن منعت بالضرب، ها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، يعني الأصل كان الضرب ممنوع، فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أظن الرجال كان لهم فترة ما ينتظرون هذه الرخصة، فبدأوا يضربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك قال لقد طاف بآل محمد رجال نساء كثير يشكون من رجالهم، ما أولئك بخياركم ما أولئك بخياركم، يعني يوم تتجد الرخصة بدأوا يضربون مع أنه محدود الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب أحدنا زوجته ها ثم يعاشرها في الثور، ما يمكن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو رخصة. ولذلك في عند الفقهاء خاصة الحنابلة أن الضرب يكون آخر شيء، وأيضا له شروط، ضرب أنه يكون كما يقول ابن عباس السواك، يعني السواك يعني ليس المقصود منه الأذى إنما تأديب. ها السواك، وبعضهم قال يعني بقطعة قماش ويسمون المخراط، يعني أنك تضربها ب ما في عقال، ما في عصا، ها ما فيها، ليست مصارعة حرة، هي أنت رجل أقوى منها، جسمك أقوى منها، ليس هذه ليس هذا رجولة، أصل الضرب ممنوع. ها ولذلك تأملوا في ختام الآية عندما قال الله عز وجل يعني فإن أطعنكم إيش فلا تبغوا عليهن سبيلا. لأن بعض الناس يقولوا والله جربت الضرب أحسن شيء، من يوم أي مشكلة أقول كف على وجهك الأدب، ما يجوز هذا. المهم بعض الأحيان حتى يصبح يستخدم هذا قبل، ما يجوز شرعا هذا، يعني ولذلك قال فإن أطعنكم فلا تبغوا سمه بغي عليهن سبيلا. وأعجب شيء أنه هذا الختام بالآية التي كتبت بالآية به في القرآن ختام وحيد. عن سورة النساء عليما حكيما غفورا رحيما جاء الختام هنا مختلف بختامين شديدين. قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، عليا كبيرا. إن كنت أعلم فالله أعلم منك، وكنت أكبر فالله أكبر منك. انتبه، يعني لا تستخدم. ولذلك سبحان الله عز وجل حتى في آية أخرى وللرجال عليهن درجة، ما قال والله عليم حكيم، قال والله عزيز. انتبه عند عزة الله عز وجل لا تستخدم الدرجة هذه بالعزة، ترى الله عز. وهنا قال عليا كبيرا، أدب، يعني أول شيء لا تبغي، ثم ختمت الآية وكأنها تمنع، كأن هذه الآية تمنع. إذن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والتأكيد العادة بعدما قال والله علي كبير، لأن لما يأتي بالصفات إن الله كان عليما حكيما بتأكيد، والله عليم حكيم أقل تأكيد، لكن لما يأتي إن الله كان عليا كبيرا، ها دلالة. بهاتين الصفتين عليا،
وإن خفتم شقاق بينهما أي تفاقم الخلاف بين الزوجين فابعثوا إلى الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا، نص الله على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين، ولعل ذلك لأنهما أعرف بأحوالهما وأحفظ لأسرارهما الخاصة وأحرص على الصلح بينهما واستقامة حالهما، وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين المسيء منهما. فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدر على ذلك عمل عليه بفرض نفقة قليلة أو كثيرة أو تلافي قصور أو حجب النفقة أو نحو ذلك، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأي التفريق بينهما جاز لهما ذلك. وقيل يرفعان الأمر إلى القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكمه، إن يريد أي الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما أي بين الزوجين حتى يعود إلى الألفة وحسن العشرة، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما.
نعم. بعد عندنا الآن آية النشوز وهي المشكلة الداخلية، ما بعد خرجت، طيب تفاقمت مصلحت يحتاج تدخل. ولذلك قال الله عز وجل وإن خفتم، يعني أنتم أيها الأولياء أو حتى الحاكم، وإن خفتم شقاقا، ولاحظوا حتى الكلمة شقاقا، الكلمة مزعجة، ومن يشاقق فيها دم، يعني بعض الكلمات أصلا حروفها تدل على شدة، يعني شقاق، يعني كل واحد منهم يريد أن يأخذ في شق غير شق صاحبه، فإذا تباعدت المسألة لابد مرة ثانية يتدخل أناس. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، حكما ومن أهله، يعني هنا حكم من أهله وحكم من أهله، يعني أن الحكمين، يعني هنا قال فابعثوا حكما، طبعا ظاهر الآية يبعثون حكام ولا وكلاء؟ ظاهر الآية حكام ولا لا؟ البعث حكما حكما، وهذا الحكم أيضا لازم يكون حكيم ولا مو بحكم؟ ومن أهله، وحتى بعضهم قال من أهلي، عنده أهلية لهذا، يعني عنده حكمة وعنده أهلية. ولذلك ينبغي للمحاكم أن تختار الحقيقة في لجان الإصلاح من يكون عنده أهلية وعنده حكمة، ما هو نختار أي واحد، يعني يختبر الناس هؤلاء لابد في لجان الإصلاح. إذا نحن لا نعرف، لأن بعض الناس قد أدحلوا حكما من أهلية، الأفضل إن خفتم شقاق بينهما اشتد الخلاف تدخل فابعثوا حكما من أهلية وحكما من أهلية، قد يقولون ما عندنا. ولماذا قال من أهله ومن أهلها؟ لأنهم أدرى بدواخل الأمور وأحرص على الستر وأقرب للإصلاح، لأنهم يعرفون المشاكل القبلية والبعدية ويعرفون ملابسات الأمور اللي قد لا يعرفها صاحب سلح لجنة الصلح أو شيء، لكن هؤلاء عارفين خلفيات الأمور وأسر فيه حكما من أهلها. أنا ماذا نقول؟ إن يريد يوفق، لا أنا بقصد، أنا قاصد إن يريد يوفق. إيش معنى يريد هنا؟ يعني يرغب؟ لا، يخلص، يخلص من صادقين. وذاك عمر إذا أرسل المصلحين ما أصلحوا عليهم بالدرة، قال ما قصدتوا، كم مرة أرسلكم ما تصلحون، معناته ما أنتم قاصدين. إذا الإنسان صدق، ولذلك أخذ بعض أهل العلم من هذه فائدة، أن كل مخلص مريد للإصلاح يوفق، سواء بالزوجية أو غيرها. المريد تقوى الله وقولوا قولا سديدا يصلح، يعينكم. إذا إن يريد إصلاحا، إذا قصدوا ونووا النية طيبة، الله سبحانه وتعالى يوفق. بس مشكلة بعض الأحيان المصلحين يدخلون وكل واحد منهم في رأس الشيء، ويمكن بعض الأحيان في رأس المصلحة أحد المصلحين يتزوج بعد، نعم هذا عدو مشكلة، هذا ما هو. إن يريد إصلاحا لابد أن تكون النية خالصة لله، إن يريد جميعا يوفق الله. وين نعود إلى مسألة التحكيم. الإمام أحمد رحمه الله له رأيان في هذه المسألة، هل هما حكام أو وكلاء؟ قيل وكيل. علي رضي الله عنه كان إذا جاء بالزوجة وجاء بالزوج قال نبعث حكمين، ويقول للحكمين إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت، قال الرجل لا، أما في الفرقة فلا. فقال كذبت حتى ترضى. وبعض الفقهاء يقولون لا، لأن المرأة الرجل له حق، فكيف نسلب هذا الحق منه؟ وهل آية تراها أصل في أي شيء؟ ليس في الزوجية بس، أصل في مسألة التحكيم. لا تشوفون بعض المحامين يشكلون اللوحة، ها استشارات محامات تحكيم، من وين جابوا هذا التحكيم؟ مش دليلة، ما في دليل هذا تحكيم. والقضاة أيضا يستفيدون في التحكيم من الأشياء التي لا يعرفونها، يعني اثنين تخاصموا في مسألة معمارية في مقاولة، هل القاضي سيعرف أنواع البوية وأنواع التبييس وأنواع الأسمنت؟ فيقول جئ بخبير من عندك مقاولة، وهذا يأتي بخبير واتفقوا يصلحوا، هذا يسمى التحكيم. إذن هذه الآية معنا بالزوجية، لكنها أصل في مسألة التحكيم. إذن وإن خفتم شقاقا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. إذا المريد الإصلاح يوفق. ولكن وجه الناس دائما للإرادة للنية، ويذكرهم حتى المرسل لهم من القضاة أو من غيرهم أن اتقوا الله عز وجل فبكم تجتمع وبكم تفترق. بعض الأحيان قد يكون الفرقة هي النتيجة التي قد يخرجون بها قاصدين، لكن الأصل الاجتماع. نعم، نقف ولعلنا نتابع بعد استغاثة بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.